قال الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله، ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح، وهو معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي الحمصي قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، من كبار أتباع التابعين، مات 58 و100، أخرج له الجماعة سوى البخاري. عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث، هو العلاء بن الحارث الحضرمي أبو وهب الدمشقي، صدوق فقيه لكن رمي بالقدر وقد اختلط، من صغار التابعين، مات 36 و100، أخرج له الجماعة سوى البخاري. عن زيد بن أرطاء، هو زيد بن أرطاء الفزاري الدمشقي، ثقة عابد، من صغار التابعين، أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن جبير بن نفير، هو جبير بن نفير بن مالك الحضرمي الحمصي، ثقة جليل، من كبار التابعين، مخضرم، مات 80، أخرج له الجماعة سوى البخاري. عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. هذا مرسل ضعيف، وقد أخرجه أبو داود في المراسيل والترمذي في الجامع، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة. قال الإمام رحمه الله: وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون، وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن حيون الأندلسي الحجاري، كان من الحفاظ النقاد، مات 350. عن إبراهيم قال: أخبرنا مطين، وهو محدث الكوفة، أبو جعفر محمد بن عبد الله ابن سليمان الحضرمي الملقب بمطين، ثقة حافظ، توفي 97 و200. قال: أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وإبراهيم بن المنذر ابن عبد الله بن المنذر الأسدي الحزامي، صدوق، تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، مات 36 و200، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن إبراهيم ابن مهاجر، وهو إبراهيم ابن مهاجر ابن مسمار المدني، منكر الحديث، من الوسطى، من أتباع التابعين. عن عمر بن حفص بن ذكوان، وهو عمر بن حفص بن ذكوان أبو حفص العبدي البصري، وهو الذي يقال له عمر بن أبي خليفة، قال النسائي متروك الحديث. عن مولى الحرقة، وهو عبد الرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة، ثقة من الوسطى من التابعين، أخرج له البخاري في جزء القراءة خلف الإمام والباقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. هذا حديث منكر، وقد أخرجه الدارمي وابن أبي عاصم في السنة، والعقيلي في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والطبراني في الأوسط، وغيرهم. قال ابن حبان: هذا متن موضوع. وقال ابن عدي: إبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثا أنكر من حديث قرأ طه وياسين، لأنه لم يروه إلا إبراهيم بن مهاجر، ولا يروي بهذا الإسناد ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن إلا إبراهيم بن مهاجر هذا. قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع. وقال العلامة الألباني: في السلسلة الضعيفة منكر. قال الإمام ابن أبي زمنين: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد، وهو زهير بن عباد أبو محمد الرؤاسي الكلابي ابن عم وكيع كوفي الأصل سكن مصر، وثقه أبو حاتم الرازي وآخرون، توفي سنة 38. عن زهير بن عباد قال: كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون: القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. هذا حديث أو أثر صحيح. قال ابن وضاح: ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. قال مسلمة بن القاسم رحمه الله، هو مسلمة بن القاسم بن إبراهيم أبو القاسم الأندلسي القرطبي ضعيف، توفي سنة 53. قال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق، ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوق، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوقا، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث والآثار من أجل أن يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا وفي القرآن العظيم، لأنه هو الذي وقع فيه النزاع، وكان عنواناً للصراع الذي دار بين أهل السنة والمعتزلة والجهمية، فإنه كان يمتحن بهذا السؤال: هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ وحقيقة الأمر كانت أبعد من هذا، لأنهم كانوا يتناولون صفات الرب تبارك وتعالى بالتعطيل، كما مر في شأن المعتزلة وفي معتقدهم في صفات الرب جل وعلا، وإنما وقع النزاع في هذا فصار عنوانا عليه، وكانت المحنة به وفيه فصارت أيضا عنوانا عليه، فقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن المجيد، وأنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. القرآن كلام الله، بعد أن تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، إنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وتلقاه جبريل من الله عز وجل، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام، وتلقته الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو كلام الله منه بدأ، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقول أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا محمد، إنما هو من كلام رب العالمين. وأما جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله عز وجل، فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا ومؤديا. فمن قال إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أو إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء، فهو كافر بالله كفرا مخرجا من الملة، كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كيف شاء، فنحن نصف الله بأنه يتكلم، والكلام من صفاته سبحانه وتعالى الذاتية باعتبار، ومن صفاته الفعلية باعتبار آخر. والكيفية التي تكلم بها نقول الله أعلم بها، هذه كسائر صفاته نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، فالمعنى معروف، وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا. القرآن نزل من الله، تكلم الله به وأنزله، لم ينزل من غيره ولم يبدأ من سواه، ليس كما يقولون إنه بدأ من جبريل أو من اللوح المحفوظ أو من الهواء، وإنما بدايته من الله، منه بدأ. وسمعه جبريل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغه للناس. لو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه من كلام الله عز وجل. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فعجزهم الله بذلك مع أنهم عرب فصحاء، والقرآن بلغتهم وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان باستطاعتهم أن يعارضوا القرآن المجيد لما ادخروا وسعا في ذلك، فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. صدقه المؤمنون على ذلك حقا، فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله عز وجل. وأما قول ربنا تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فالمراد بإسناده إلى جبريل هو من باب التبليغ، لأنه لا يمكن أن يكون القرآن من كلام الله ومن كلام جبريل، الكلام لا يكون إلا من واحد، فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحد. ونسبته إلى الله تعالى حقيقية، وأما نسبته إلى جبريل فمن باب التبليغ. في الآية الأخرى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الإضافة إليه إضافة تبليغ أيضا، إنه لقول رسول كريم، أضافه الله سبحانه تارة إلى نفسه وتارة إلى جبريل وتارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد، فتكون إضافته إلى الله إضافة ابتداء وهو كلامه، وإضافته إلى جبريل ومحمد إضافة تبليغ. وأيقنوا يعني المؤمنين أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بالمجاز، كما يقوله الجهمية والمعتزلة، هم يقولون كلام الله ولكن نسبته إلى الله مجاز، لأن الله خالقه، فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق. يقال لهم كذبتم، لأن الإضافة إلى الله على نوعين كما مر: إضافة معان وإضافة أعيان. النوع الأول إضافة المعاني إلى الله كالكلام، فإضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف، لأن هذه معان لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان كبيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، ليس بمخلوق ككلام البرية، أي كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. وفي هذا الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق. عندهم أن الله تعالى لا يتكلم، على منهجهم في نفي الصفات كلها، فرارا بزعمهم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، ففروا من التشبيه الموهوم ووقعوا في التعطيل المذموم، وهو شر منه، كالمستجير من الرمضاء بالنار. لو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وعرفوا أن هنالك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس، ولكنهم ضلوا ضلالا مبينا. من سمع أي القرآن فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر، لأنه جحد كلام الله عز وجل. فإذا لم يكن لله كلام ينزله على عباده فبما تقوم الحجة عليه؟ فقصدهم بقولهم هذا هدم الشرائع، فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا القرآن، فمعنى ذلك أنه ما قامت على الناس حجة لله عز وجل، وهذا من أعظم الكفر وأبين الضلال، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. يعني من قال إن القرآن كلام البشر ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر. ذم الله تبارك وتعالى من قال هذه المقال وجعل القرآن كلام البشر، كما قال الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم، كانوا يسمونه زهرة مكة لشرفه فيهم، لما سمع القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه، وعلم أنه ليس من كلام البشر، ومدح القرآن فقال ليس بالشعر وليس بالسحر، أنا أعرف ضروب الشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف وأعرف، فليس القرآن من هذه الأمور. عند ذلك توجه إليه قومه الكفار بالتوبيخ والتعنيف، لأن معنى هذا أنه اعترف للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فلما رأى ذلك انحرف عياذا بالله وليادا بجنابه الرحيم، انحرف بالكلام فقال إن هذا إلا قول البشر. فأنزل الله عز وجل إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله عز وجل سأصليه سقر، وهي النار. فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. فمن قال إن القرآن ليس بكلام الله وإنما هو كلام البشر أو الملك فهو مثل الوليد بن المغيرة. ما الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أنه ادعى الإسلام، وأما الوليد فلم يدعي الإسلام، فدعوى الإسلام لا تكفي، فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا ردة والعياذ بالله. فتبين بهذا أنه لا بد من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة ولا يشبه قول البشر. لو كان الكلام من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة إن قال إن القرآن من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يتوعده الله جل وعلا بهذا الوعيد الشديد؟ فدل على أنه قال مقالة عظيمة فظيعة حيث نسب القرآن لغير الله. وكل من سار على هذا المذهب وانتهج هذا المنهج فإنه مثل الوليد بن المغيرة، فيكون في النار خالدا فيها. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من شبه الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، لأنه تنقص الله تبارك وتعالى. فمن أبصر هذا اعتبر، لأن هنالك فرقا واضحا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وإن اشتركت في الاسم والمعنى ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج. فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، ولا تشابه بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما صار كافرا. وعن مثل قول الكفار زجر، من تدبر الآيات القرآنية التي أنزلها الله في الوليد بن المغيرة عرف بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. صفاته من الكلام وغيره ليست صفات البشر، للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. فهذا الباب من أهم الأبواب، ولا يكاد يخلو منه كتاب في العقيدة لما حصل فيه من المحنة زمن المأمون وغيره. وأحسن الكتب فيه السنة لعبد الله بن أحمد، ومن الكتب المتأخرة العقيدة السلفية في كلام رب البري. قال الإمام رحمه الله: ومن قول أهل السنة، أي من عقيدتهم، أن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى من صفاته، وصفاته تعالى غير مخلوقة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يقول: وتنزيله، أن القرآن كلام الله وتنزيله. قال تعالى: إنه لقرآن كريم، إلى قوله: تنزيل من رب العالمين، ليس بخالق ولا مخلوق. المشهور من كلام السلف قولهم: كلام الله تعالى غير مخلوق، ليس بخالق. كان المبتدعة يقولون: القرآن مخلوق، فرد عليهم السلف وقالوا: ليس بمخلوق. قالوا: هو خالق أو مخلوق؟ فقيل: لا خالق ولا مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ لأنه سبحانه المتكلم به المتصف به. قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال سبحانه: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك. وأما عود كلامه تعالى إليه فمعناه يسرى عليه في ليلة، فيرفع من المصاحف وصدور الحفاظ، فلا تبقى في الأرض منه آية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يسرى على كتاب الله ليلة، فيصبح الناس ليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية. في الباب عن حذيفة وأبي هريرة وابن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنه: القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وقد ذكر المصنف رحمه الله أثر عباد، وقال ابن وضاح بعقبه: من قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. جمهور السلف على تكفير من قال القرآن مخلوق، ونقل بعض العلماء الإجماع. فكلام الله تبارك وتعالى اتفق أهل السنة على إثباته لله جل وعلا، وأن كلامه سبحانه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، وكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار آحاده. دل على هذا القول الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك قوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. في الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. في الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. في الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. والحديث في الصحيحين. كلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، هذا قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك مختصرها وملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. قول الكرامية وقول الكلابية وقول الأشعري. قول الكرامية كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث لا أول له. قول الكلابية قالوا إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه، خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. قول الأشعرية كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، الكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد. فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليس أنواعا للكلام بل صفات له. بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله عز وجل. قول السالمية إنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقاربة لا يسبق بعضها بعضا. فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة. قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله عز وجل. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو قالوا إنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. وأما الاتحادية فقالوا، وهم القائلون بوحدة الوجود، قالوا إن كل كلام في الوجود هو كلام الله، كما قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، فمن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. دل على هذا كما مر الكتاب والسنة. ومعنى قول أهل السنة منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به سوى الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. الثاني أنه يرفع إلى الله، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما للقرآن العظيم. في هذا الأمر كثير من التفصيل يتعلق باللفظ والملفوظ إلى غير ذلك من هذه الأمور. الذي يجب على المسلم أن يعتقده كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه من صفات ربنا تبارك وتعالى، وصفاته غير مخلوقة، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأما ما مر ذكره من أقوال الفرق الضالة في كتاب الله تبارك وتعالى ومن حرفوا به عن الحق في ذلك، فهذا كله والبلاء الذي ساق إليه إنما شاع بعد ظهور مقالة التعطيل. وقد شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعيه، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. أول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، قالوا إنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قتله خالد بن عبد الله القسري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 1900 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. أخذ هذه المقالة الباطلة، يعني مقالة التعطيل عن الجعد، رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشر. فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 في حدود 100 عربت الكتب اليونانية والرومانية، فازداد الأمر بلاء وشدة. في حدود المئة الثالثة انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمه، وأكثر الأئمة كفروهم أو ضللوه. صنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طالع هذا الكتاب بعدل وعلم تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، بل تبين له بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما استمداد مقالة التعطيل، يعني من أين أخذ الجعد بن درهم، من أين أخذ مقالة التعطيل؟ استمداد مقالة التعطيل من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة. فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران، وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة. لا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، كقولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة بالكم أو القول ومسلوب عنه الشريك. وأما الإضافية فهي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، فقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، فقولهم عن الله تعالى إنه أول فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، وهي إضافية باعتبار أن الأشياء بعد. إذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قد عرفنا أن استمداد مقالة التعطيل إنما كان في الأصل من اليهود، فهم الذين أوحت شياطينهم إلى هؤلاء الزائغين من أهل الأهواء حتى قالوا ما قالوه وفرقوا الأمة وزرعوا شرا عظيما فيها ما زالت ثمراته المرة يتجرعها ويأكلها أهل القبلة إلى يوم الناس هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يجمع المسلمين على كلمة سواء، وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، وأن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق والسنة ردا جميلا، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.